بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 23 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا في قراءة هذه النقول مع شرحها فيما نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في شرح كتاب التوحيد، شرحه على كتاب التوحيد فتح المجيد، في لزوم السنة ووجوب الأخذ بها وعدم معارضتها بأي قول كائنا من كان، وأننا نلتمس المعاذير لأهل العلم ونترحم لهم، ونسأل الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ولكن إذا عارض كلام أحدهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به ولا يؤخذ به، وهم قد ذكروا هذا عن أنفسهم أنهم لو عارض كلامهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب به عرض الحائط، أن يضرب بكلامهم، لا يؤخذ بقولهم. والإنسان إذا كان ليس عنده علم أو اشتبهت عليه مسائل يأخذ بقول من يثق فيه من أهل العلم من أهل الاجتهاد، لكن إذا بان له الدليل وظهرت له الحجة من الكتاب والسنة فلا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يعدل عنها لقول أي شخص كائنا من كان. بقي لنا بعض الآثار، ثم أيضا ننتهي بقراءة حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، ونبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين،
آمين.
قال رحمه الله تعالى: والأئمة رحمهم الله تعالى لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم.
ما أجمل هذا الكلام. نعم، هم أمروا باتباع السنة، وهم يعرفون أنهم مهما بلغوا من العلم فلن يحيطوا بكل العلم. نعم، بلغوا شأنا كبيرا في التفسير، في السنة، في شرحها، في الفقه، في غير ذلك من العلوم، ولكن مع ذلك هم يعترفون أنه قد غاب عنهم وقد فاتهم شيء من العلوم، والحمد لله. والإنسان يتبع الدليل ويقف عنده كما ذكر الشيخ. نعم. وإذا نعم
قال: وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء.
نعم، استمع الآن لكلام أهل العلم في الأخذ بالسنة. قال أبو حنيفة رحمه الله،
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين رحمهم الله فنحن رجال وهم رجال.
نعم، وأبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت متقدم، فهو على كل حال يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، عن الصحابة وهم أفقه هذه الأمة وأعلمهم بالدليل من الكتاب والسنة وأقومهم هديا وأسلمهم منهجا أيضا فعلى العين والرأس، من جاء بعدهم هم رجال ونحن رجال، ورحم الله الجميع. نعم، قال: وإذا قلت،
وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة.
الله أكبر.
وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت.
الله أكبر.
وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط.
الله أكبر. نعم. كل هذه الرواية أيها الإخوة كما سبق تروى عن غيرهم، يعني إما بألفاظ أخرى أو قريبة منها، لكن هي تدور في فلك واحد، ألا وهو العمل بالسنة، الأخذ بالهدي النبوي، لا تعارض السنة بقول أي شخص كائنا من كان، هذا هو المقصود. نعم.
وقال مالك رحمه الله تعالى: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى.
والله يعني الشيخ رحمه الله يعني أجاد وأفاد ونقل النقول الكثيرة، يعني حوالي الآن 4 صفحات 5 صفحات كلها في هذا الموضوع، فنقول الله حري بطالب العلم أن يراجعها وأن يعود إليها وأن يقرأها مع أهل بيته ومع طلابه ومع أقاربه، لا بد تكون لك جلسات في العناية بالسنة وتستفيد من هذه النقول التي جمعها الشارح رحمه الله تعالى. نعم. قوله يعني عدنا الآن إلى قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قوله: لعله إذا رد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله تعالى أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة.
نعم. كون الإنسان يرد السنة، يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذه بداية الزيغ، كما قال الإمام أحمد: شيئا فشيئا فيهلك. نعم، يهلك إذا لم يأخذ لا بالكتاب ولا بالسنة، بأي شيء سيأخذ؟ لعله يقول في البداية يمكن كذا، لكن إذا استمر وبدأ يرد ويرد ويرد، خلص، إذن خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. قال شيخ الإسلام
رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم.
نعم، يعني يقول قد يكون ردك للسنة الآن يقودك إلى الكفر والشرك، نسأل الله العافية، يقودك إلى العذاب الأليم. أنت من ترد كلام من؟ ترد كلام سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذي لا نجاة لك ولا معرفة لك بالحق إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. فهذا ولا شك ما قال شيخ الإسلام، هذا يفضي إلى الكفر، يفضي إلى الشرك، وفي النهاية يفضي بك إلى العذاب الأليم. نعم. ومعلوم أن
إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس لعنة الله تعالى عليه.
نعم، يقول حتى كون أنك ترد لو في البداية، هذا استخفاف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل إبليس لما استخف بأمر الله تبارك وتعالى ورده. فإن شاء الله أن هذه الأدلة وهذا الكلام يعني يشحذ النفس على العمل بالسنة، ويحذرها أيما تحذير من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يتبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه.
نسأل الله. يمكن أيضا الرجل يقول هذا ثم بعدين يقول كلمة الكفر، يرتد عن الإسلام، فتضرب عنقه حد المرتد. نعم.
قال أبو جعفر: أدخلت عن،
يعني في قول الله عز وجل عن أمره. نعم.
لأن معنى الكلام: فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين.
نعم، يعني أن الإنسان هؤلاء قد لا يكون مباشر، لكن يتأول، يحاول، إلا يريد أن يثبت صحة كلام هذا الشيخ أو من نقل عنه، كل هذا معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عارضها مباشرة أو بالتأويل الفاسد أو بالتحايل، كل هذا غير مقبول. نعم.
قال قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم، وهذا يسميه العلماء شرك الطاعة. شرك الطاعة يعني أنهم يعني أحلت لهم الأحبار والرهبان ما حرم الله فأحلوه، وحرموا لهم أو عليهم ما أحل الله فحرموه. قال صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، ولكن بمجموع طرقه وكثرة روايته يقوي بعضها بعضا، وهو حديث مشهور في كتب التفسير وعند أهل العلم، وسنقرأ الآن. قال هذا الحديث قد روي من طرق.
قال هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوي والبيهقي
رحمهم الله. نعم، قوله عن عدي بن حاتم.
قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور.
نعم، عدي بن حاتم رضي الله عنه من خيار الصحابة. نعم، تأخر إسلامه، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، وكان أيضا مشهورا بالكرم كأبيه حاتم طي حاتم، هذا معروف منازلهم ومنزله في منطقة حائل، وهي منطقة الآن ومدينة معروفة عندنا كان يسكنها، وكان مشهورا بالكرم في الجاهلية اللي هو حاتم. وابنه أيضا عدي تخلق بخلق أبيه فكان كريما، ولذلك إذا أنتم تذكرون شواهد شراح الألفية، ألفية بن مالك، قال الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. تعرفون أن الحروف الخمسة أو أنا قصي الأسماء الخمسة وأوصلها بعضهم إلى الستة، هي تعرب بالحروف، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فيه لغتان أيضا عن العرب، لغة من يلزمها الألف دائما كقول الشاعر إن أباها وأبا أباها، هي المفترض وأبا أبيها قد بلغ في المجد غايتها أو منتهاها. وهناك لغة ثانية تعربها بالحركات، تعربها بالحركات، يعني الرفع بالضمة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، وهذا شاهد لهذه اللغة بأبيه، ما قال بأبيه وإنما قال بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا أحد شواهد شراح الألفية، شراح ألفية بن مالك رحمه الله. فعلى كل حال هو كان مشهورا بالكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجله وأعلى منزلته، وحديثه مر بنا أيها الإخوة، وكان من علامة قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان آخذا بيدي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجل الناس ويعرف منازلهم وينزلهم مقاماتهم. هذا الرجل رجل شريف وله مقام في قبيلته، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكان له معه حديث. على كل حال ومن ذلك في بعد إسلامه سمع ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مقالته فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال كان المشهور بالسخاء والكرم. نعم، قدم عدي.
قال قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان 9 من الهجرة. نعم، فأسلم وعاش 120 سنة.
الحمد لله، اللهم لك الحمد، من الله عليه بالإسلام وبصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طال عمره، هو من المعمرين يعني بلغ عمره 120 سنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله.
نعم، الأحبار والرهبان ومن يندرج تحتهم من علماء السوء ومن دعاة الضلال
كل هؤلاء يندرجون في معصية الله عبادة لهم من دون الله. نعم. قال ومن
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
نعم. الله عز وجل حكم بأن هذا الشرك، ولذلك جاء بعدها في الآية التي بعدها قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمن اعتقد أن فلانا يسعه أن يحلل حرام ويحرم حلال وغير ذلك مما ذكره أهل العلم فإنه قد أشرك مع الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال في آخر الآية: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: ونظير ذلك، هناك دليل آخر،
ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
نعم. هذا حكم الله عز وجل، ما هو حكم فلان ولا علان، أن من أطاع شياطين الإنس شياطين الجن في تحليل حرام تحريم ما أحل الله، كما يعني هو في المطعومات التي جاءت في سورة الأنعام وقد جاء بيانها هنا، الله عز وجل حكم عليهم بأنهم سيكونون مشركين والحالة هذه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أراد أن يعرف ضلال أهل الجاهلية أن يعرف ضلالهم فليقرأ ما فوق 36 و100، يعني من الآيات، شوف 136 و100 وما بعدها، اقرأها في سورة الأنعام تعرف ضلال أهل الجاهلية في تحريم ما أحل الله وفي تحليل ما حرم الله كما ذكر الله جل وعلا عنهم. نعم. وهذا قد وقع فيه،
قال: وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم. نعم. لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك.
نعم.
ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم،
نسأل الله العافية. يعني بعضهم يقول: لا تأخذ بالدليل، هذا مكروه، هذا حرام، فعظمت الفتنة.
ويقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد.
نعم. يقول: هو لو في دليل أخذ به. طيب، يمكن غاب عنه، لم يصله، لم يقف عليه إلى غير ذلك. نعم.
وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل،
وهذه عاد مصيبة، يعني كون أنهم بعد يذمون من يأخذون بالسنة ويعملون بها، هذه أيضا مصيبة على مصيبة، بل هؤلاء يشكرون ويعانون، وهذا هو الحق. نعم. ولا ريب
أن هذا من غربة الإسلام، كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل:
الله أكبر.
فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية.
نعم. نحن قلنا أيها الإخوة، الأحبار والرهبان هذا في اليهود والنصارى، أيضا الآن في علماء السوء، دعاة الباطل، شياطين الإنس والجن يطيعونهم في هذا ويرون أن هذا عبادة وقربة، وهذا من الشرك عينه وعلمه. نعم. كما جاء مصرحا في الآيتين اللتين سمعناهما قبل قليل. نعم.
قال: وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين،
نسأل الله العافية. نعم.
وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم.
نعم. قد يكون هناك أمير مسؤول ويشرع للناس، أيضا الحكم واحد، من أطاعه في تحليل حرام تحريم حلال فقد وقع في الشرك. نعم. ومتابعتهم.
قال: وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا.
نعم.
وقد قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هداه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
يعني لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، والهوى جاء ذمه وبيان خطورته في مواضع من القرآن سبق أن تكلمنا عنها، بل عده الله عز وجل إلها يعبد من دونه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالكلام عن الهوى وعن ذم الهوى يعني خطير، وابن القيم رحمه الله له كتاب في هذا وغيره من الأئمة. نعم. وعن زياد بن حدين،
وعن زياد بن
اسمع هذه مقولة عمر رضي الله عنه المشهورة نقرأها الآن. نعم.
وعن زياد بن حدين قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي.
نعم. يقول هذه صحيح، هذه أمور تؤثر على الناس تصرفهم عن الحق، زلة العالم. ولكن على كل حال لو زل عالم فإنه لا يتبع ولا يوافق على زلله. نحن لا نتعبد الله بالرجال، نحن نتعبد الله بالدليل من الكتاب والسنة. ما زل فيه ذلك العالم لا يتابع عليه. ونحن إن كان من أهل العلم وأهل السنة وأهل الخير وزلته يعني في اجتهاد دعونا له بالمغفرة والرحمة. فزلة العالم إذا مثل هذا لا يتابع عليه. قال وجدال المنافق بالقرآن، وبعض النسخ بالكتاب، نسأل الله العافية. بعض الناس يجادل ويخاصم وصاحب يعني لجج وخصومة حتى بكتاب الله عز وجل، يلوي أعناق النصوص ويحاول أن يأتي بها على ما يريد، مع أنه لو رجع إلى كلام السلف وأهل السنة وأئمتهم في تفسيره لبان له الحق. أيضا قال وحكم الأئمة المضلين الذين يحكمون ويشرعون للناس شرعا مخالفا للكتاب والسنة. نعم. قال رواه الدارمي، وهذا الأثر مشهور عن عمر رضي الله عنه. نعم. جعلنا الله
وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.
اللهم آمين، نسأل الله من فضله. نعم.